وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي إطار سلسلة التأصيلات والنصائح نتكلم الليلة إن شاء الله تعالى عن موضوع مهم وهو متى يرد على المخالف. متى يرد على المخالف؟ هذه المسألة في الحقيقة مما يحتاج إلى ضبط وفهم، لأن كثيرا من الإخوة يظنون أو يعتقدون أن الرد على المخالف أمر مطلق وعام في جميع الصور وفي جميع الأحوال وفي جميع المخالفات وفي جميع المخالفين، بقطع النظر عن حجم المخالفة أو نوعها أو صفة المخالف أو حاله أو ما أشبه ذلك. فيظنون من جراء هذا أن التخلف عن الرد على المخالف في الأحوال التي لا تستدعي ذلك يعد تقصيرا أو ضعفا في الرد أو عجزا عنه، فهذا في الحقيقة خطأ مبني على خطأ. هذا الظن الذي يحصل لبعض الإخوة أو لكثير من الإخوة خطأ مبني على خطأ، فالظن في نفسه خطأ وهو مبني على خطأ، وهو اعتقاد لزوم الرد مطلقا في جميع الأحوال وفي جميع المخالفات وفي جميع الصفات. وحتى نبين هذا نقول: المعروف من طريقة أهل العلم من قديم من السلف والخلف أنه لا بد من النظر إلى أمور معينة في رد المخالفات، لا بد من النظر إلى أمور معينة في رد المخالفات. فليس كل مخالف يرد عليه، وليس كل مخالفة يرد عليها، فهناك أحوال معينة لا يرد فيها على المخالف. والقاعدة في ذلك، هناك قاعدة عامة تنضبط بها هذه المسألة، وهي النظر في المصالح والمفاسد بحسب رد المخالفة وما ينبني عليه. لماذا؟ لأن الأصل الذي بينه الكتاب وبينته السنة وبينه السلف الصالح أيضا أن التعامل مع المخالفين هو من باب دفع الصائل، من باب دفع الصائل. ودفع الصائل يكون على حسب صيالته، على حسب الجرم وعلى حسب الاعتداء الذي يأتي به. والصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، ومتى دفع بأيسر الطرق فلا ينتقل إلى ما فوقها. يعني إذا دفع الصائل، إن كان لصا مثلا، إذا دفع الصائل وانتهى شره بمجرد دفعه حتى يسقط على الأرض مثلا، فإنه لا يجوز أن ينتقل إلى ما فوق هذا، لا يجوز مثلا أن يجرح فضلا عن أن يقتل. فهذه قاعدة الشريعة التي بينتها النصوص وجرى عليها عمل السلف. وبين السلف أيضا بوضوح أن الأصل في التعامل مع المخالفين هو الإعراض عنهم، لا مجاراتهم ومجادلتهم ومخاصمتهم. وهذا أصل مستقل، وهو ترك المراء والجدال والخصومات في الدين. فالأصل في التعامل مع المخالفين هو الإعراض، ومما يحال عليه في ذلك كلام الإمام اللاذكائي رحمه الله في مقدمة كتابه العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإنه قال كلاما طيبا في هذه المسألة، حاصله أنه ما حدث شر ولا حدثت فتنة بين المسلمين ولا انتشرت بدعة إلا من خلال الخصومات والجدالات والمجاراة التي يفعلها بعض أهل السنة مع أهل البدع. فالإعراض إذن يحقق مصالح، منها حصر المخالفة، لأن الرد يؤدي إلى الانتشار والذيوع بين الناس، وأما الإعراض ففيه حصر للمخالفة وإماتة لها. ومن المصالح أيضا هجر المبتدع وإذلاله، فإنك لن ترد عليهم بأشد من السكوت، كما قال غير واحد من السلف: لست براد عليهم بأشد من السكوت، لأن السكوت يغيظهم ويؤلم نفوسهم، وأما إذا رددت عليهم فأنت بذلك تشهرهم وتتسبب في شهرتهم وذيوع خبرهم. فالحاصل إذن أن الإعراض عن المخالفين فيه تحقيق لمصالح متعددة، وفيه درء كذلك لمفاسد متعددة. هذا هو الأصل. والقاعدة أنه لا ينتقل عن الأصل إلا لسبب، إلا لضرورة، إلا لمسوغ شرعي. فرد السلف على أهل البدع عندما ذاعت مخالفاتهم وانتشرت بدعهم وخشي على المسلمين وعلى الدين من جراء ذلك، عندئذ رد السلف، وكانت ردودهم على حسب الأحوال. فتارة كانوا يردون بالكلمة، وتارة يردون بالعبارة، وتارة يردون بالدليل، يعني يكتفي فقط بمجرد ذكر كلمة أو عبارة أو دليل أو ما أشبه، هذا هو الرد فقط. وتارة يصنفون كتبا، كما صنف الإمام عثمان الدارمي نقضه على المريسي، وكما صنف الإمام أحمد الرد على الزنادقة والجهمية وما أشبه ذلك. فالرد إذن يكون بحسب الحال. ما كان قانونا عاما عند السلف أنهم يصنفون كتبا، يعني الأصل في الرد على أهل البدع أن يصنف الكتب، وهذا يفعله كل السلف، لا، ما كان هذا موجودا، بل كان بحسب الحال وبحسب المقام. فهذا أصل مهم جدا، لا بد أن ننطلق منه في فهم هذه المسألة حتى نفهمها فهما صحيحا، لأن الذي يعكس التأصيل لا بد أن ينتقل إلى الخطأ في الفهم والتطبيق والعمل. كيف هذا؟ عندما يظن أن الأصل هو مجاراة المبتدع، عندما يظن أن الأصل هو إيش؟ مجاراة المبتدع والرد على المبتدع. لا، هذا أمر خارج عن الأصل للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فلا بد أن نفهم هذا جيدا، لا بد أن نرجع إلى كلام السلف وآثار السلف وأقوال العلماء حتى نفهم هذا الأمر، لأنه مفتاح المسألة التي نتكلم فيها. إذا كان الأصل في أهل البدع المجاراة، فعندئذ نرد على كل مخالفة، ونصمد لكل مخالف، ونتابع كل مخالف، ونتتبع الصغير والكبير، صحيح ولا لا؟ لكن إذا كان الأصل في أهل البدع عدم المجاراة، فعندئذ يكون الانتقال عن هذا الأصل بإيه؟ بحسبه. واضح؟ فمن خلال هذا التأصيل نبين أن هناك أحوالا لا يرد فيها على المخالف، منها أن يكون مغمورا، أن يكون مغمورا أو غير داعية إلى بدعته، أن يكون المبتدع لا يدعو إلى بدعته. نحن نعرف مثلا أن فلانا في منطقة كذا أو في بلد كذا مبتدع، وهو مغمور بين أصحابه، بين أقرانه، بين أتباعه، وربما يكون له المجلس اليسير الذي لا يستمع فيه إلا الذي لا يحضر فيه إلا القليل من الناس، ونشاطه في البدعة محدود، مجرد أننا نعرف فقط أنه على بدعة فقط، فليست له خطب، وليست له دروس، وليست له كتب، وليس له كذا وكذا. فمثل هذا لا يرد عليه، والرد عليه خطأ. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى إشهاره بين الناس وانتشار بدعته بينهم، وقد كان قبل ذلك مغمورا لا يكاد يلتفت إليه أحد ولا يكاد يسمع به أحد. فالأوفق لحاله أن نحافظ على خموله هذا حتى نحصر بدعته، أم نرد عليه فنتسبب في شهرته. فهذه حالة من الحالات لا يرد فيها على المخالف. حالة أخرى أن تكون شبهته ضعيفة، أن تكون شبهته ضعيفة، فقد يكون المخالف معروفا مشهورا وله دعوة، ولكن يأتي في مسألة معينة، يعني مثلا نبين حاله في أصل منهجه وفي المخالفات التي انتشرت بين الناس وحصل لها تأصيل وتقعيد وشبهات، لكن يأتي في مسألة معينة بشبهة ضعيفة لا يتأثر بها أحد، لا يتأثر بها أحد، فالأوفق لهذه الحال أننا أيضا لا نرد عليه في هذه الشبهة المعينة الضعيفة التي لا يتأثر بها أحد. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الرد إنما يكون لما يستحق الرد، وهذا شيء لا يستحق الرد لأنه ضعيف ولم يتأثر به أحد من الناس، وربما يتكلم بالكلمة لا يلتفت إليها أحد أصلا، يعني قد يتكلم بالكلمة في درسه مثلا ويعرف الناقد الخبير أن مثل هذه الكلمة أو مثل هذه الشبهة لم ينتبه إليها الحاضرون، والذي يستمع إليها لا يلتفت إليها ولا ينتبه لها أصلا، فلو أتى واحد واستل هذه الكلمة من وسط المحاضرة وأقام عليها ردا فإنه يكون بذلك مصيبا ولا مخطئا؟ مخطئا بلا شك. إنما نتتبع ماذا؟ الشبهة القوية المؤثرة، يأتي مثلا بحديث يضعه في غير موضعه ويظهر ذلك ويبينه، يقول مثلا يجوز الإنكار العلني على الحكام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث. هذه شبهة قوية ولا لا؟ لا شك. فهذه هي التي نرد عليها. أما كلام ضعيف يأتي به في وسط التأصيلات أو حتى في مقام مستقل ويعلم من حاله، من حال هذا الكلام ومن حال الناس أنهم لا يتأثرون بهذه الشبهة، فإننا في هذه الحالة أيضا لا نرد. حالة أخرى لا يرد فيها على المخالف، إذا كان من هذا الصنف الجاهل الأحمق الذي لا يفهم الكلام أصلا، لا يفهم الكلام ولا يحرر مواطن النزاع، فتجد أن كلامه في واد وكلام من يرد عليه في واد آخر. مثال، يأتينا شخص الآن بمسألة باطلة يقررها ونرد عليه، نبين أن القول في المسألة كذا وكذا وكذا وأن محل النزاع في كذا وفي كذا وفي كذا، ونفصل المسألة تفصيلا واضحا شافيا، كده انتهى الأمر ولا لا؟ انتهى. فإذا جاء الجهول بعد ذلك وأعاد نفس الكلام كما هو، لم يفهم كلامنا أصلا ولم يحرر موطن النزاع، فليس من الحكمة في هذه الحالة أن نعيد الرد عليه. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى زيادة الفتن وزيادة الردود والتراشق بالتهم وتضييع الوقت والجهد وحرمان الناس من العلم النافع وترسيخ الشبهة بين الناس، لأن ما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف يعني حصل تكراره، حصلت إعادته، تقرر بالقاف يعني صار أمرا مقررا مؤكدا، فهو عندما تكلم ببدعته لأول مرة رددنا بتوفيق الله تعالى وبينا المسألة وموطن النزاع فيها خلاص. لو أننا أعدنا الرد مرة أخرى فربما أدى ذلك إلى ترسيخ بدعته بين الناس، ربما نسيها الناس من ردنا الأول، لما رددنا عليه لأول مرة ومكثنا فترة من الزمن نسي الناس بدعته ولم يعد لكلامه تأثير، فإذا أعدنا الرد مرة أخرى تقرر هذا الأمر عند الناس وصارت مسألة موجودة في واقع المسلمين فعلا. واضح؟ فهذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن يلتفت إليها من يرد على المخالف. ينبغي للداعية أو طالب العلم أو الشيخ إلى آخره أن ينتبه إلى هذه الأمور، وينبغي أن يكون حكيما في رده على الناس. كالأمثلة التي وقعت بأخرى، عندما أثار بعض الناس مسألة الشيخ الألباني رحمه الله وافق المرجئة، قال بقول المرجئة، وافق قوله قول المرجئة، وحصل الرد والحمد لله، وأوضحنا موطن النزاع بما يفهمه من يفهم العربية، من يفهم لسان العرب. الذي لا يفهم الكلام الذي ذكر نقول له تعلم لسان العرب، لا نقول له ما هو أكثر من هذا. فإذا حصل بعد هذا الرد مزيد في الكلام، مزيد في الكلام، والكلام هو هو، ليس هناك أي جديد، والردود الحادثة عبارة عن ماذا؟ أنهم يأتون بكلام لواحد من الذين ردوا مثلا يقول فيه عبارة كذا عبارة أهل البدع، ويقولون انظر تناقض، تناقض. يعني هو الآن يرد علينا أننا نقول الألباني وافق قوله قول المرجئة، وهو في إمام آخر يقول عبارة كذا التي ربما تلفظ بها الإمام أو تلفظ بها العالم هي عبارة أهل البدع. فنقول قد أوضحنا في الرد الأول من أول ما تكلمنا والحمد لله أن نزاعنا ليس في العبارة وليس في القول، وإنما هو في التعيين في الأشخاص. ليس لك أن تطلق القول بأن فلانا من العلماء أو الأئمة وافق قوله قول أهل البدع، ليس لك أن تطلق هذا للأسباب التي شرحناها بالتفصيل. فإذا أتى المردود عليه بكلام خارج محل النزاع فكيف نعيد ما سبق تأصيله مرة أخرى؟ ليس هناك جديد نقوله. وربما يأتي بكلام لبعض العلماء فيه أن فلانا وافق قوله قول أهل البدع، رددنا على هذا من أول مرة وقلنا يا جماعة لسنا ننكر أن يكون هناك بعض العلماء قال مثل هذا الكلام، وفي المسألة التي هي محل النزاع ألم يقل بهذا الشيخ الرجحي؟ مش إحنا أصلا بنتكلم في مسألة إن الألباني وافق قوله قول المرجئة؟ طب ما هو الشيخ الرجحي قال كده، قال كده صراحة. طب إحنا إيش نصنع؟ رددنا وقلنا العبرة بالأدلة لا بالأشخاص، فلا يكن في ردك علي أيها الجهول ذكر لكلام أشخاص، لأنني أطالبك بدليل لا أطالبك بكلام أشخاص. فقد تأتي بكلام لعالم أو عالمين أو ثلاثة إذا صفى له هذا، لأنه كثير مما ينقلون لا حجة لهم فيه، لكن إذا صفى لهم هذا أنهم يأتون بكلام لعالم أو عالمين أو ثلاثة أو حتى أكثر فيه أن فلانا وافق قوله قول أهل البدع أو وافق أهل البدع، مع أنهم يتنزهون عن اللفظ الثانية، خد بالك، يعني هم يتنزهون عن قولهم إيه وافق أهل البدع، وبيقولوا احنا ما بنقولش كده، احنا بنقول وافق قوله قول أهل البدع، لكن ما بنقولش وافق أهل البدع، مع إن العبارات اللي هم بيجيبوها بيستدلوا بيها فيها إيه، فيها وافق أهل البدع، عشان تعرف الخلط والجهل. خلاص، فعندما يأتون بمثل هذه النقولات إذا صفى لهم بعضها نحن نطالبهم بالدليل ونلزمهم بإلزامات، قلنا يا جماعة يلزمكم هذا في حق فلان وفي حق فلان وفي حق فلان وفي حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فماذا حصل؟ لا شيء. فيأتي الآن بعض الإخوة يقولون رد، أرد على ماذا؟ أرد على أي شيء؟ طريقة العلماء وطريقة أهل العقل والحكمة أنهم إذا فصلوا المسألة من مرة واحدة وحصل البيان فإن هذا يكفي، ولا بد أن يتعود الجميع على هذا من العبد الفقير على وجه الخصوص. لماذا؟ لأن كثيرا من الإخوة للأسف، للأسف عندهم محبة لكثرة الكلام، يحبون كثرة الكلام ولا سيما في الأشخاص. يعني الآن زيد الذي تكلم فيه وخلاص وبين حاله وانتهى الأمر، لابد أن نتكلم فيه كل يوم وكل ساعة وكل شهر، إيش هذا؟ طريقة من هذه؟ أخبرونا طريقة من هذه. ليس طريقة السلف، أقول بكل وضوح ليس طريقة السلف. تكرار الكلام بمثل هذه الصورة مع حصول البيان والإيضاح ليس من طريقة السلف أبدا. فيجب على الإخوة أن يعرفوا هذا جيدا، وهذا والحمد لله لا وجود لهم هنا. تكلمنا في شخص، تكلمنا في مسألة هي مرة واحدة فقط، كمثل المسألة الأخرى، مسألة العزل أيضا التي أثارها بعض الناس، ويأتي بعض الشباب بزعمه يكتب بحثا يقرر فيه أن العزل بإطلاق هو قول المعتزلة، وأن المشايخ الذين أفتوا بالعزل وافقوا المعتزلة أو هم معتزلة أيا كان من قوله، ويأتي الإخوة يقولون رد. أرد على ماذا؟ أنا والحمد لله تعالى قد بينت المسألة وأوضحت موطن النزاع وبينت العزل وما فيه وكذا وكذا، خلاص لماذا أعيد الكلام؟ ولماذا يكون عندنا النظر دائما إلى أن كل من أثار المسألة يجب أن نرد عليه؟ لا، طالما أن البيان حصل بمرة واحدة فالأمر ينتهي، وطالما أنه ليس هناك جديد تنبهوا، طالما أنه ليس هناك جديد، إنما والله أتى بشبهة جديدة ماشي، أتى بشبهة جديدة قوية مؤثرة لها حظ من النظر ولها حظ من التلبيس، نتكلم ونبين لا بأس. لكن إذا أعاد كلامه الأول برمته كما هو وهو لا يفهم موطن النزاع أصلا ويضع الكلام في غير محله، فكيف نكرر الرد عليه وننشغل به ونضيع أوقاتنا وأعمارنا وجهودنا فيما لا فائدة فيه؟ فعلى إخواننا بارك الله فيهم وسددنا وإياهم إلى طريق الحق أن يعرفوا هذا الأمر جيدا، بقطع النظر عن العبد الفقير. هذه مسألة تخصنا جميعا، تخصنا جميعا كشباب وكطلبة علم وكأهل سنة، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على السنة حتى نلقاه. لا ينبغي أن تؤثر فينا هذه الأمور. ودعك من هؤلاء، لأن كلامي في بدايته عام، أنا لست أتكلم بالأخص عن الصنف الأخير الذي ذكرته في الكلام آنفا، وإنما أتكلم كلاما عاما. هذا الكلام مع المبتدعة الأصليين، مع الأشاعرة والمعتزلة والصوفية والجهمية، مع القطبيين والحزبيين والحركيين وأمثال هؤلاء، الكلام في هؤلاء كلهم واحد، ليس هناك فرق بين طائفة وطائفة. فهذه أمور مهمة ينبغي أن ننتبه لها جيدا، ليست كل مخالفة يرد عليها، وليس كل أمر مخالف نصمد له، وليس كل شخص نصمد له، ليس الأمر على هذه الطريقة. ولعلي أشرت إلى هذا في خطبة أمس عندما تكلمت على من وصفته بالمؤنث الذي يقدح في مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها، وهو معروف، وأنا أستنكف عن التصريح باسمه، وهو معروف لديكم جميعا، وله غير ذلك من الضلالات والجهالات. طيب مثل هذا يأتون الإخوة يقولون ردوا عليه، أنا وغيري يعني ردوا عليه. طيب نقول يا أخي أسألك سؤالا، هذا الكلام الذي يأتي به ذلك الشخص يروج على من؟ يروج على الرقاصين والرقاصات والفنانين والفنانات الذين يريدون إسلاما يناسبهم، مش كده ولا إيه؟ ما هو الكلام ده مين اللي بيسمعه؟ دول، أليس كذلك؟ فهؤلاء لن يقتنعوا بكلامنا ولو جئناهم بكل آية، لأننا عندهم أصلا متروكون، ساقطون، متشددون، وهابيون، تكفيريون، قول اللي انت عايزه، يرموننا بكل بائقة وبكل موبقة. فمهما تكلمنا ورددنا لن يصل صوتنا إلى أمثال هؤلاء ولن يقتنعوا بكلامنا أصلا. وأما عامة الناس الذين عندهم والحمد لله الحس الديني العام، العاطفة الدينية العامة إنجاز التعبير، فهم والحمد لله في أغلب الأحوال، والعبرة بالغالب، في أغلب الأحوال لا ينخدعون بمثل هذا الكلام. والله أتاني واحد من العوام الأقحاح ممن يحضرون معنا في هذا المسجد ومن المصلين في هذا المسجد، والله أتاني لأنه خبر هذا الشخص قديم من شهور طبعا طويلة، فوالله جاءني ذلك الرجل بفطرته، ليس عنده دليل، ليس عنده حجة. قال والله شوف يا شيخ فلان بيقدح في أمنا عائشة رضي الله عنها. أنا قلت حاجة؟ ده هو اللي قال. طب عرف إزاي؟ الكلام اللي هو سمعه كده وشكل الشخص اللي بيتكلم أصلا، يعني شكله مش شيخ مش داعية، يبقى لما يسمع منه الكلام ده هيقتنع ولا مش هيقتنع؟ ما هو الظاهر عنوان على الباطن، أليس كذلك؟ فأقول لإخواننا لا تلتفتوا لأمثال هؤلاء لأنهم كثر. القضية ليست عند المشار إليه، هذا طابور خامس إنجاز التعبير، كثيرون جدا وعندهم من الفضائيات ومن الكتب ومن وسائل الإعلام كثير. فلو تتبعنا هؤلاء لن ننتهي، لن ننتهي أبدا. والحمد لله الردود على أصول شبهاتهم موجودة لمن طلبها. يعني القضية عند هذا الشخص الطعن في الصحيحين، القضية عنده ليست قضية عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 ولا بنت 19 ولا بنت كذا، قضية عنده ليست هكذا، إنما القضية عنده الطعن في الصحيحين. طيب الطعن في الصحيحين هذا قديم ولا حديث؟ قديم وقديم جدا، والردود عليه متوافرة في شروح الصحيحين وفي الكتب التي صنفت خصيصا للردود على أمثال هؤلاء حتى من المعاصرين. المعاصرون أيضا اتفقنا أو اختلفنا معهم في مناهجهم، وعامتهم ليسوا على الجادة، لكن تكلموا في هذا الأمر كثيرا وكثيرا، وردوا على أمثال هؤلاء بأعيانهم وبأشخاصهم. فما الحاجة الآن إلى ترك التدريس وطلب العلم وما أشبه ذلك من الأمور النافعة حتى ننشغل بأمثال هؤلاء؟ يعني الآن القضية كما ذكرت في خطبة أمس، حتى يصل إليكم ما أريد أن أقوله، كما ذكرت في خطبة أمس لما رد العبد الفقير عندما هو تكلم هذا الشخص في مسألة 9 سنين أو كذا، هو يقدح في الرواية، يقدح في الرواية الصحيحة المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 9، وجعل يجيء من هنا ومن هنا ويقول في كتاب كذا وفي كتاب كذا والرواية الفلانية والرواية الفلانية. طب أنا بدل ما أعمل بحث في الكلام اللي هو بيقوله ده يستغرق مني ساعات أو أياما كيف كان، ويخرج في نهايته في صورة مذكرة أو غلاف يسير أو مجلد ربما، طب أنا لماذا أصنع هذا؟ ما هو الرد موجود في الحديث الذي ذكرناه في حادثة الإفك، تقول وكنت جارية حديثة السن، وفي الأمثلة الأخرى التي أشرنا إليها في حرصها رضي الله تعالى عنها على الله وفي لعبها بالعرائس لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رد يسير جدا لا يحتاج عناء ولا يحتاج بحثا، وهو كاف وشاف والحمد لله. لكن هو الرد عنده جاهز، ما هو الصحيحين عنده إيه؟ ما لهمش لازمة أصلا، ما هو الروايات اللي احنا بنقولها دي موجودة فين؟ في الصحيحين. طب هو لا يعتبر بالصحيحين، طب احنا ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ نأتي بالكلام في الصحيحين وطريقة الشيخين وتلقي الأمة بالقبول وشرط الشيخين وتحري الشيخين، إيش هذا الكلام؟ هذا والحمد لله أمر قد فرغ منه ولا يحتاج إليه عامة الناس. عامة الناس، وهذه هي الحكمة في الدعوة إلى الله، عامة الناس يحتاجون إلى مثل الكلام الذي ذكره العبد الفقير، رد فقط أو شوف الحديث أو تقول كذا وكذا وكذا، ها تمام، بس هذا هو ما تحتاجه عامة الناس. أما ما فوق ذلك فليس من شأن عامة الناس، وليس حتى من شأن طلبة العلم، لأن طلبة العلم هل يتابعون هذا الشخص؟ هل يروج كلامه على طلبة العلم؟ أبدا. فهذه أمور نحتاج إلى فهمها ونحتاج إلى الانتباه لها جيدا حتى لا نستغرق من أوقاتنا ومن جهودنا أشياء تحتاج أن تصرف فيما هو أولى من ذلك بكثير. فهذه مسألة أحببت أن أوضحها لكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا للتي هي أقوى في الأمور كلها، وأن يوفقنا للحق ويثبتنا عليه، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.